بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
حسبك. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن فهم هذا الباب يتوقف على فهم قاعدة عظيمة في الأسباب، فالمرء مجبول على فعل الأسباب والسعي في الوصول إليها وتحصيلها، ولكن من المقرر شرعا أنه ليس كل سبب هو مباح، وهذه القاعدة في الأسباب ملخصها في 3 أمور. الأمر الأول: ألا يتخذ المرء سببا للعلاج إلا ما ثبتت سببيته شرعا، ما علم أنه مشروع. فله أن يسعى في تحصيله لأنه مأذون فيه. الأمر الثاني: يجب أن يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب، فإن السبب مقدر كما أن الأمر الذي اتخذ من أجله السبب مقدر، فالكل بتقدير الله. الثالث: يجب على المسلم أن يعتقد أن هذه الأسباب لا انفكاك لها عن قضاء الله وقدره، مرتبطة فإن شاء سبحانه وتعالى أبقى سببيتها، وإن شاء تبقى السببية. ونحن نشاهد فيما نشاهد زرافات ووحدات من الناس يذهبون إلى طبيب أخصائي، والطبيب يشخص المرض ويحدد العلاج، ومن هؤلاء
من يستفيد ومنهم من لا يستفيد، منهم من يستفيد ومنهم من لا يستفيد. لماذا؟ لأن الذي استفاد الله أمضى له السبب ونفعه به فانتفع بالعلاج، والذي لم يستفد العلاج ما خالف التشخيص لكن ما أراد الله له منفعة، ويذهب إلى طبيب آخر ويصف له علاجا آخر والتشخيص هو نفسه ويستفيد. وكم من زوجين يجتمعان حقبة من الدهر ولا يقدر بينهما أولاد، والفحوص تثبت سلامتهما، فإذا انفصل ذلكم الزوجان عن بعضهما أنجب كل منهما. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله عز وجل المنفعة من ذلكم السبب. هذه الثلاث الأمور يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعيها، فإنها نافعة، هذه القاعدة نافعة. فإذا تقرر هذا فننظر في الترجمة. الشيخ رحمه الله قرر بأن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه. لماذا؟ لدفع البلاء أو رفعه. دفع البلاء توقيه قبل حدوثه، ورفعه العلاج منه بعد وقوعه. وهذا في اصطلاح الأطباء ما يسمى بالطب الوقائي والطب العلاجي، الطب الوقائي والطب العلاجي. فالوقاية هي تبذل لتوقي الأمراض، والعلاج هو مداواتها بعد حصولها. هذا الأمر الذي قرر الشيخ رحمه الله أنه من الشرك، أعني لبس الحلقة أو الخيط والحلقة لدفع البلاء ورفعه، له حالتان. الحالة الأولى اعتقاد فاعل ذلك أن لبس الحلقة والخيط بنفسه يدفع البلاء ويرفعه. أعيد، الحال الأولى اعتقاد فاعل هذا الأمر أن لبس الحلقة والخيط يدفع البلاء ويرفعه بنفسه، فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، فهو شرك من حيث الربوبية، هو شرك في الربوبية من حيث أن الفاعل جعل متصرفا مع الله يدفع ويرفع. فهمتم؟ هذا كون شرك في ماذا؟ في الربوبية. وهو شرك في الألوهية من حيث أن الفاعل علق قلبه بذلك الأمر فذل له وانقاد له، نعم، واعتقد فيه. الحال الثانية أن يعتقد أن لبس الحلقة والخيط لا يدفع البلاء بنفسه، لا يدفع البلاء بنفسه، وإنما هو بتقدير الله، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا غير مشروع، اتخذ سببا غير مشروع، بل سبب ممنوع شرعا كما هو مقتضى دلالة النصوص من الكتاب والسنة وكذلك أقوال السلف الصالح. هذه المقدمة لا بد منها في فهم هذا الباب وفهم حكم هذا الشيء. بعد هذا ننتقل إلى النصوص، فنطلب من قارئنا أبي عبد الرحمن بارك الله فيه أن يعيد الآية الأولى.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
هذه الآية تتضمن ما يأتي أو تتضمن أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. تتضمن هذه الآية أيها المسلمون والمسلمات أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن في الناس هذه الأمور. الأمر الأول أن جميع المدعوات من دون الله سبحانه وتعالى مهما اختلفت وتنوعت، سواء كانت المدعوات من الملائكة المقربين أو من الأنبياء والمرسلين أو من عباد الله الصالحين أو من الأحجار والأخشاب والأشجار، فإنها لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر، لا تملك حجب رحمة يرسلها الله على عباده، كما أنها لا تملك إيصال الضر بنفسها. وهذا دليل على شيء: الأول وجوب اعتماد المسلم في جلب النفع ودفع الضر على الله سبحانه وتعالى، فإنه وحده الذي بيده الخير والشر والنفع والضر والرحمة والعقاب، هو الذي يملك ذلك كله. فإن أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوا عبدا من عباد الله بشيء لم يقدره الله له ما استطاعوا نفعه، ولو اجتمعوا على أن يضروا عبدا من عباد الله بأمر لم يقدره الله عليه لم يستطيعوا ذلك. إذن المعول والاعتماد على من؟ على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع وكشف الضر. الشيء الثاني عجز هذه المعبودات، من دون الله عاجزة، هذا دليل على عجزها. ما دامت أنها لا تمسك رحمة ولا ترسلها فهي إذن عاجزة، فوجب إذن التخلي عنها وأن لا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إعلان التوكل على الله عز وجل. قل حسبي الله، أي هو كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. والتوكل حقيقته هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع وكشف الضر، ولا ينافي التوكل الأسباب المباحة المشروعة، فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين باتفاق المسلمين يتخذ الأسباب ويفعلها. من ذلكم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإذا أراد خيبر مثلا قال أردنا بدرا، وهكذا حتى يعمي على الأعداء. وكان صلى الله عليه وسلم يعزل مما أفاء الله عليه نفقة أهله السنة والسنة، ولكل مسلم ومسلمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا تقرر هذا فالسؤال هو ما علاقة الآية بالترجمة؟ واضح السؤال؟ ما علاقة الآية بالترجمة؟ علاقتها تقدمت الإشارة إليها، ونعيدها بشيء من التركيز. نقول مما يجب خلعه والبعد عنه وعدم اللجوء إليه هو لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، لأنها مما يدعى من دون الله. لأن الذي اتخذ خيطا أو حلقة في يده أو في حلقه لدفع البلاء أو رفعه هذا تأله لها، تعلق قلبه بها، فيرى فيها جلب نفع أو دفع ضر، وهذا من التأله الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر،
حلقة
من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
الواهنة عرق معروف عند العامة يصيب اليد، يأخذ بالمنكب فيضعف اليد، تصبح اليد كسلانة، لا يكاد المرء يرفع بها شيئا، هذا معروف عند العامة، يعرفه الحذاق من أطباء العامة، ويعالج عن طريق الوخز في الجسم المصاب. وبالوخز تستخرج أشياء دقيقة مثل الخيوط الدقيقة، فإذا استخرجت واستؤصلت من قبل حاذق شفي الجسم بإذن الله تعالى. هذا السبب مما ثبتت سببيته بماذا؟ بالتجربة، فهو سبب ماذا؟ قدري، وهو مباح لا شيء فيه، فإنه باتفاق العقلاء المعالجات بالأمور الظاهرة هذا أمر لا بأس به ولا ينكره أحد، كالطبيب الذي يستأصل مثل ورما من الجسم يصل
إليه بواسطة الفحوص فيستكشف أن هذا المرض هو السبب، أن هذا الورم هو سبب المرض، ويثبت عنده بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الآلات التي تدله على ما كان المرض وآثار هذا الورم وغيره، فهو يزيله من ذلك العمليات. هذه أمور ثبتت سببيتها قدرا يعني بالتجربة. فالأطباء ينتزعون المرارة وينتزعون الزائدة من الأجسام ويزيلون بالعمليات أشياء أخرى. هناك طب عن طريق الكي تكوى به أشياء في الجسم، هذه لا ينكرها أحد، وإنما يستنكر التطبب بأشياء غير معقولة لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا ولا قدرا. فمثلا لو كان إنسان يجد التهابا في أنفه فيربط خيطا في رجله أو يده، هل يضحك الناس منه أو يكبرونه ويبجلونه؟ يقولون هذا سفيه، أنت هذا فيه خلل، هذا إما سفيه أو مختل العقل، الالتهاب في أنفه وهو يربط خيطا في يده، ألا يستنكر عليه ذلك الناس؟ يستنكر عليه السفهاء قبل العقلاء، يضحكون عليه. تمام. فإذا تقرر هذا فإن تعليق خيط أو تعليق حلقة من صفر أو من فضة أو من ذهب أو من غير ذلك من المعلقات سواء كانت معادن أو غيرها لمرض من الأمراض، هذا مما لم تثبت سببيته لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا ولا قدرا. أنتم تعرفون السبب القدري. الآن لو سألنا، لو كان عندنا واحد من الحذاق في الحساب في المواسم وسألناه عن ماذا يزرع في هذا الموسم وقال يزرع كذا وكذا وكذا وبذر كذا لا يناسب له من الأرض إلا كذا ولا يصلح له الماء المالح، وبذر كذا لا يصلح له إلا الماء المالح مع الأرض الحالية، كيف عرف هذا؟ هل عنده آية من كتاب الله؟ الجواب لا. هل عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن كيف عرف ذلك؟ بالتجربة. بماذا؟ بالتجربة. هذا يسمى سببا ماذا؟ قدريا، يسمى سببا قدريا. طيب، هذا الإنسان تزوج فولد له أولاد، هذا سبب قدري وسبب ماذا؟ شرعي. سبب قدري وسبب شرعي. قضى الله سبحانه وتعالى أن لا يتوالد الذكور والإناث إلا بالاجتماع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فالنكاح سبب قدري وهو كذلك سبب شرعي، ونحن نعني بالنكاح هو عقد الزواج الصحيح. واضح هذا؟ طيب، فهذا الحديث أفاد استنكار النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه عمران رضي الله عنه هذا العمل، أو على ذلكم الرجل، أو على ذلك الرجل سواء كان عمران بن حصين أو غيره رضي الله عنهما أجمع عنهما. والنبي، وهذا الاستنكار يفيد النهي، إذن يحرم على المرء أن يتعلق أو أن يتخذ من الأسباب ما ليس سببا مشروعا، لأن هذا غير مشروع. وقال ثم أمره وأخبره بالعلة، أمره بنزعه، قال انزعه فإنها لا تزيدك إلا وهما، وذلك لأن
من يتعلقها يتعلق قلبه بها، كأصحاب التمائم. أصحاب التمائم من أعواد أو ما يسمونه بالحجب أو غيرها، إذا تعلقها وأراد أحد أن ينزعها ارتعشت فريصته وأصيب بالخوف. لماذا؟ لأنه يتعلق قلبه بها، فيدخل الشيطان عليه يفتنه الشيطان، إذا نزعها يصيبه من مكائد الشيطان، فهو إذن يظن أن هذا المعلق فيه نفع وفي خلعه ضرر. لكن من كان قلبه متعلقا بالله عز وجل فإنه لا يضره شيء. نعم.
قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
التميمة نوع من المعلقات، يتعلقونها توقيا من العين، توقيا من العين كما يزعمون، وقد يعلقونها على الدواب، ويشاهد الآن أحذية معلقة على السيارات، وبعضها معلق على أبواب البيوت، يزعمون أنها تقي العين وتقي الحسد وغير ذلك. هذه التميمة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ذلك؟ بالدعاء. انظروا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له مقصوده ومراده. وهذا الدعاء من أساليب الوعيد، والوعيد من نصوص النهي، الوعيد يفيد النهي، فالوعيد كما هو مقرر في الأصول هو صيغة نهي فرعية. فمثلا على سبيل المثال، إذا سمعتم نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، قل: يحرم على الرجل ماذا؟ إسبال الثوب. وإذا سمعتم نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر الحديث وقال: ونساء كاسيات عاريات، فهمت المسلمة تحريم التبرج والسفور، وفهمت كذلك أن الملابس التي لا تستر محرمة. مثال آخر: إذا سمعت المسلمة نبيها صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، فهمت منه أنه لا يحل لها الذهاب إلى مراكز السباحة وحمامات السباحة، لأنها تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. في الحديث الآخر: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت أمهاتها، وذكر الحديث، عرفت أنه لا يحل لها خلع ثيابها والظهور في صورة عارية أو شبه عارية، عرفت أن هذا حرام عليها. إذن نعود إلى الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالتميمة إذن محرمة. وقال: ومن تعلق ودعة، الودع من الصدف يستخرج من البحر، فلا ودع الله له. كذلك هذا الودع فيما أدركناه من حال العامة له مقاصد عندهم، وقاية العين، وقاية الحسد، جعل الطفل أو من يتعلق الودع في طمأنينة وفي راحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله في راحة ولا سكون، فهو دعاء عليه بتكدير حاله. فليعلم كل مسلم ومسلمة أن الدعاء على الفاعل أو الوعيد على الفعل أو توعد الفاعل، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن ذلك صيغة نهي فرعية، والنهي الأصل فيه ما هو التحريم. فإذا تحرم هذه المعلقات. وفي الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. كيف أشرك؟ إن اعتقد أن هذه التميمة تقي وتدفع وترفع بنفسها، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة التوحيد إلى ملة الشرك، ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة ماذا؟ الكفر. وإن اعتقد أن الرفع والدفع والوقاية إلى الله عز وجل وأن هذه مجرد أسباب، فنقول هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. الأول ينافي التوحيد بالكلية لأنه تعلق بغير الله. فإذا لا يغرنكم أن بعض المصلين، بعض العمار والحجاج والذين ظاهرهم الصلاح، يتعلقون هذه المعلقات من خيوط أو حلق أو خواتم. كذلك أدركنا في عوامنا ما يسمونه خاتم الضرر. إيش خاتم الضرر؟ هذا نوع خاتم يسمونه سليماني، يسمونه سليماني، يقول هذا سكن ذا، هذا يمنع الجن. وأدركنا في عوامنا أنهم يضعون الإبرة، يضعون على رأس الطفل عصابة ويضعون فيها إبرة ويقول هذه تقي العين. والمقصود أن هذه الأمور كلها محرمة. نعم، وقد عرفتم تفصيل الحكم فيها. نعم.
قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
هذا الخبر الذي أخرجه ابن أبي حاتم وهو محمد ابن إدريس يكنى أبا حاتم، وهو عبد الرحمن بن محمد، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس يكنى ابن أبي حاتم، أبوه أبو حاتم الرازي، والولد وأبوه كلاهما عالمان جليلان من أئمة الفقه في الدين ومن أئمة السنة. هذا الخبر فيه فوائد. الفائدة الأولى: منقبة من مناقب حذيفة رضي الله عنه، وهي تغيير ما رآه من المنكر بيده، ما رآه من المنكر بيده، فهو قادر على ذلك. وهنا لا بد من التنبيه: مراتب تغيير المنكر كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، والحديث فيها عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فحذيفة رضي الله عنه غير أولا
المنكر بيده، قطع التميمة ولم تحصل فتنة. لماذا؟ لأن حذيفة صحابي، ومكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محترمة معظمة عند الخاصة والعامة، إلا شذاذ من الناس. فإذا من كان له من الميانة والمكانة في الناس مع القدرة على تغيير المنكر بيده وجب عليه ذلك. ونحن نشاهد رجالا في قومهم في قبائلهم في عشائرهم لهم مكانة لهم ميانة، آتاهم الله علما وفضلا ومهابة عند الناس، فالناس يستجيبون لهم بالإشارة، أليس كذلك؟ ألستم تشاهدون هذا؟ فهذا نقول غير المنكر بيده. ورجل ليست له تلك الميانة ما يستطيع، الناس يصغون إلى كلامه فقط، لكن هل عنده ميانة على أن يمد يده ويزيل ويكسر ويقطع؟ جواب لا. إذن فرضك ما هو؟ باللسان. فرضك باللسان. الفائدة الثانية استدلال الصحابة رضي الله عنهم بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر للعموم أقول للعموم. فمثلا لو أنك رأيت إنسانا متعلق تميمة، أو مثلا الإنسان يقول والكعبة، وآخر يقول والنبي، وثالث يقول والمصحف، يحلف بالمصحف، فأنت تقول له مثلا حرام حرام، فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا. بغض النظر عن اعتقاده، هل يعتقد مساواة هذه الأمور بالله أو لا يعتقد مساواتها بالله، لكن أنت زجرا له قلت قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. برهانك في ذلك ما هو؟ نحن رأينا أو سمعنا رجلا أو امرأة يقول وحياة أبي، آخر يقول وحياة أمي، ثالث يقول وحياة الكعبة، سمعنا ناصحا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ليش يا أخي؟ أنت ما تدري هل هو يساوي هذه الأمور بالله فيكون من الشرك الأكبر، أو لا يعتقد مساواتها بالله ولكن لفظ
أو مجرد لفظ، لا بعد شوي بعد شوي بعد شوي، أو لفظ جرى على لسانه لا تدري. فلو استنكر عليه شخص نقول استدلاله صحيح، استدلاله صحيح. وكيف ذلك؟ الدليل قال صلى الله عليه وسلم لرجل قال ما شاء الله وشئت، ماذا قال له؟ قال ويحك أجعلتني لله ندا؟ واضح هذا؟ فإذا في صنيع حذيفة هذا استدلال الصحابة بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر. لماذا؟ لعمومها، لأن النهي عندنا عن الشرك بنوعيه، ينهى المسلمون الدعاة إلى الله على بصيرة والعلماء وخطباء المساجد الذين يهمهم نصح الأمة وصلاح عقيدتهم وصلاح معاملتهم وسلوكهم، ينهون عن هذا وهذا. ينهون عن هذا وهذا حتى يكون التدين خالصا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
هذا مستنبط من حديث عمران رضي الله عنه، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو مت، قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
لماذا؟ أقول: الشرك الأصغر أولا ينافي كمال التوحيد، وما من مسلم ولا مسلمة إلا ويحرص على كمال توحيده لله وأن لا يخدش بشيء. وثانيا: الشرك الأصغر متوعد بعدم المغفرة. من أين؟ أنا قلت الشرك الأصغر متوعد بعدم المغفرة له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعدم المغفرة شاملة للشرك بنوعيه، أما الكبائر فهي تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو أكبر من الكبائر. نعم.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
حقيقة أن العذر بالجهل هذه مسألة شائكة، فالعذر بالجهل الصحيح أن المرء معذور بالجهل فيما يخفى على أمثاله، والشواهد كثيرة جدا، منها قول فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها رضي الله عنهن حين استحيضت فقالت: يا رسول الله، منعتني الصيام والصلاة، فهي تركت الصلاة والصيام تظن أنها حائض، وهي في الحقيقة ليست بحائض، هي مستحاضة، والاستحاضة لا تمنع الصيام والصلاة، لكن جاهلة تظن أن هذا من الحيض الذي يمنع الصيام والصلاة. ومنها حديث المسيء صلاته، وهو معروف عندكم، بل معروف عند أبنائنا وبناتنا في الابتدائية، الرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاثا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبي لا أحسن غير هذا فعلمني. فانظروا قوله: لا أحسن غير هذا، أقسم: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. يقول: هذا ما عندي. فيظهر أن الرجل إذا صلى وحده نقر الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. ولكن هنا السؤال: هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاته من الصلوات؟ لم يسأله ولم يأمره. هذا دليل على أن المرأة يعذر بالجهل فيما خفي على أمثاله. وكثير من المسلمين هم من أهل التمائم، من أهل التمائم، فإذا بلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريمه لها وعقلوه وفهموه، فإن انتهوا كانوا معذورين بما سلف، كانوا معذورين بما سلف، وإن لم ينتهوا كانوا مشركين أكبر أو أصغر حسب حالهم. نعم.
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا.
توهن القلب، توهن القلب، تضعف تعلق القلب بالله، بل قد تفصل قلب المرء عن الله، وقد عرفتم التفصيل.
نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك،
كما قال لا تزيدك إلا واحد. قولك لو رأيت إنسانا عليه من هذه المعلقات فتقول اتق الله، هذا حرام عليك، هذا شرك بالله عز وجل، وتتلو عليه النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا في مواطن، لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لحرب المشركين من هوازن وثقيف، قال حذف ومروا على سدرة يقال لها ذات أنواط، يعكف المشركون عندها ويعلقون بها أسلحتهم للتبرك. قال أولئك الحذفاء الذين أسلموا لتوهم، أسلموا عام الفتح، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال؟ ما قال يا جماعة هذا حرام عليكم، لا 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 هذا ما يصلح، ولا سكت عنهم، قال نحن الآن في حال حرب خليهم فيما بعد إن شاء الله يهديهم الله، لا، زجرهم زجرا قويا، اجتث هذه الراسبة من قلوبهم. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رأيتم هذه الزواجر؟ ما قال لا 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 هذا مجاهد، هؤلاء مجاهدون، الآن نحن في حرب العدو، هذا شيء يعني يفرق، خليهم فيما بعد إذا خلصنا نعلمهم. لا لا ما يصير، ما يجتمع جهاد في سبيل الله مع شرك، لا ما يجتمع. نعم.
قال رحمه الله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه،
هذا فيه شاهد القاعدة الجزاء من جنس العمل، فمن كان تعلقه بالله يرجوه ويخافه ويعول عليه وحده في جلب النفع وكشف الضر، يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، فالله كافي، الله معه، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قبلها قال احفظ الله يحفظك. ومن كان تعلقه بغير الله، تعلقه بمخلوق يعول عليه في جلب نفعه ودفع ضره، يلجأ إليه في شدائد أموره ولا يعول على الله عز وجل، لا يعتمد على الله، فإن الله يتخلى عنه ويكله إلى ذلك الذي تعلق به، فهو مخذول في النهاية، مخذول. نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك،
هذا الرواية الأخيرة لعقبة بن عامر. نعم، واضحة.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك،
من التمائم، هو من التمائم. نعم.
التاسعة،
لكن يعني بعض الأمور كما قلت لكم مجربة محسوسة، فالناس الآن معتادون عصب الرأس في حال الصداع، أليس كذلك؟ هذا لا يضر، لأنه يعني وضع عصابة على مكان ماذا؟ الألم. أليس الذي يسقط ويحصل مثلا في يده فك يربط المكان ولم ينكر عليه، لأن شيء واضح. نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
أولا العموم، ذكرت لكم للعموم، وأما أثر ابن عباس كما في التفسير في ابن كثير وغيره، يعني أن الآية المشار إليها هي قوله تعالى
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس يعني ضرب أشياء ما شاء الله وشئت لولا الكليبة لأتانا اللصوص وغير ذلك. نعم.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
الودع
أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
هي الآن المشكلة العويصة عند الناس العين، فهم يركبون أمورا محرمة من أجل التوقي منها، ولو أنهم نظروا في الشرع لوجدوا خيرا منها، وهي الرقية، الرقية الشرعية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. نعم.
الحادية عشر
كتاب الطب لابن من زاد المعاذ بن القيم رحمه الله فيه ما فيه الكفاية، فعلى من أراد أن يقف على الرقية من العين وغيرها فليقرأ هذا الباب. نعم.
الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. انتهى الدرس.
طيب هذه أسئلة.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول يعالج بعض الرقاة المس لجعل المريض يضع على عضده خرقة بها دواء، ويقول إنه يضايق.
كيف يا شيخ؟
يعالج بعض الرقاة المس لجعل المريض يضع على عضده خرقة بها دواء، ويقول إنه يضايق أو يطرد الجن، فما حكم ذلك على الراقي والمسترقي، وهل هي من الشرك؟
هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما هو إذا سلمنا بحسن نية الفاعل نقول هذا اجتهاد خاطئ، وأخشى أن يكون من الشعوذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا رقية ولا يجوز لنا تجاوزها. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول ما درجة حديث عمران بن حصين وعقبة بن عامر؟
المصنف يحسنهما، كذلك غيرهم من أهل العلم يحسنهما، فالمصنف أورد هذين الحديثين لتحسين بعض أهل العلم لهما.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل يدخل في خلع العباءة للمرأة، هل يدخل ذلك ما تفعله بعض النساء في القصور والأعراس من خلعها للعباءة؟
المرأة مع المرأة يسوغ لها بعض الأمور، خلع العباءة، خلع الخمار، ما تحتاجه مع النساء، ولكن يجب عليها أن تبقي الثياب الفضفاضة الساترة للعورة، وما يقبح إظهاره كالبطن والصدر، هذا يبقى مستورا. وإنما المنهي عنه في الحديث، الحديث له قصة، الحديث الذي سقته له قصة، هي في السنن والمسند وغيرها، أن عائشة رضي الله عنها قدم عليها نسوة من الشام فقالت أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات؟ قلن نعم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. فإذا إذا ذهبت المرأة لزيارة رفيقات لها لا مانع من خلع العباء، خلع العباء وخلع الخمار هذه لا تحتاجها بين النساء، وإنما تبقي بقية الثياب وتكتفي بكشف الوجه والكفين والرأس والقدمين. نعم يجوز لها إذا كانت عند واحدة من أمهاتها، والمقصود بالأم الوالدة
والجدة سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب والخالة والعمة إذا كانت في بيت واحدة من هؤلاء فلا مانع أن يعني واحتاجت أن تخلع كذلك بعض الثياب نعم لتتبرد لتبرد جسمها نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول بعض الشباب يعلق حلقة على يده أو عنقه للزينة فما حكمها؟
هذا انتقل إلى بلية أخرى وهي التشبه بالنساء وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل فمن لبس لبسة أحدهما فهو ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم فما اختص النساء بلبسه حرم على الرجال وما اختص الرجال بلبسه حرم على المرأة ثم هذا يقودنا إلى قضية أخرى وهي لبس المرأة عباءتها على الكتف هل هي حلال أو حرام؟ هذه القضية ما أكثر ما يرد فيها من الأسئلة والنساء متحيرات بين الفتاوى المختلفة ونحن نعالج هذه القضية التي عرضت الآن فليتنبه المسلمون والمسلمات أولا العباءة عباءة المرأة هي مكان ماذا؟ من يقول لي مكان ماذا؟ هي مكان لبس معين فما هو؟ النساء عندنا يلبسن العباء المسلمات بناتنا من المسلمات يلبسن العباء أليس كذلك؟ هذه العباء حلت محل ماذا؟ الجلباب فهمتم؟ حلت محل ماذا؟ الجلباب والجلباب من الجلببة وهو تعميم الكساء ووضعه عند المسلمات الأول من أمهات المؤمنين وأخواتهن من الصحابيات الجليلات والتابعيات الفاضلات هو كساء ترتديه المرأة من رأسها إلى أخمصيها أليس كذلك؟ إذن وهذا الجلباب واجب على من وجدته واجب فلما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أثنت عائشة وغيرها على نساء الأنصار قالت خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان حتى أن الواحدة إذا لم يكن عندها جلبابا أخذت من أختها من جارتها ما تتغطى به حسب الإمكان فإذا تقرر هذا فالواجب على المسلمة أن تضع عباءتها على رأسها وأن لا تضعها على كتفها أولا لما قدمناه من أن العباءات النسائية حلت محل ماذا؟ الجلابيب ومحل محل شيء أخذ حكمه وثانيا لأنه أمر اعتاده النساء وثالثا لأن لبس العباءة على الكتف صار من خصائص ماذا؟ الرجال فلو أن الرجل كان من زيه وسمته لبس عباءته على رأسه لقيل له لا مكانك خلي عنك هذا ليس من خصائصك هذا من خصائص النساء عندك شيء هات
بقي سؤال أحسن الله إليكم هذا سؤال يقول ما الحمى الواردة في الحديث
هي حمى والله أعلم حتى الآن غائبة عني بارك الله فيكم نعم
نختم بهذا السؤال. هذا سائل يقول: ما رأيكم حفظكم الله فيما يفعله بعض المعالجين بالرقى، حيث إنهم يقسمون الآيات إلى آيات تسجن الجن، وآيات تقتله، وآيات تحرقه، وغيرها، وكذلك تقسيمهم العين التي تصيب الإنسان إلى عين قاتلة، وعين سمية، وعين تالفة، وغيرها؟
هذا أمر غيبي، والمغيبات لا سبيل للوصول إليها إلا بالخبر القطعي، وهذا الخبر يجب أن يكون آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء: من أين لكم هذا التقسيم؟ من أين لكم هذا التقسيم؟ لا تتجاوزوا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقعوا في مخالفات تضر بدينكم وتضرون الناس كذلك. أنت ما يدرك أن هذا الجن مات، وما يدرك عنه. نحن متفقون على أنك ليس من وزراء سليمان صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ هل هو من وزراء سليمان؟ كلا. إذن من أين لك هذا؟ هذا هو من الرجم بالغيب والمجاسفات في الأحكام. نعم،
أحسن الله إليك.
وأخشى أن يكون هذا من المشعوذين أو من السذج. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونذكر الإخوة بأنه بإذن الله جل وعز في صبيحة يوم غد سوف يكون اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وهذا اللقاء هو عبارة عن إجابة على الأسئلة التي وردت من قبل الإخوة في أثناء الدروس في الأيام الماضية، وكذلك عن بعض الأسئلة التي ترد من قبلكم في صبيحة ذلكم اليوم، والله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
حسبك إلى هنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن فهم هذا الباب يتوقف على فهم قاعدة عظيمة في الأسباب، فالمرء مجبول على فعل الأسباب والسعي في الوصول إليها وتحصيلها، ولكن من المقرر شرعا أنه ليس كل سبب هو مباح، وهذه القاعدة في الأسباب ملخصها في ثلاثة أمور. الأمر الأول: ألا يتخذ المرء سببا للعلاج إلا ما ثبتت سببيته شرعا، ما علم أنه مشروع. فله أن يسعى في تحصيله لأنه مأذون فيه. الأمر الثاني: يجب أن يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب، فإن السبب مقدر كما أن الأمر الذي اتخذ من أجله السبب مقدر، فالكل بتقدير الله. الثالث: يجب على المسلم أن يعتقد أن هذه الأسباب لا انفكاك لها عن قضاء الله وقدره، مرتبطة فإن شاء سبحانه وتعالى أبقى سببيتها، وإن شاء تبقى السببية. ونحن نشاهد فيما نشاهد زرافات ووحدات من الناس يذهبون إلى طبيب أخصائي، والطبيب يشخص المرض ويحدد العلاج، ومن هؤلاء من يستفيد ومنهم من لا يستفيد، منهم من يستفيد ومنهم من لا يستفيد. لماذا؟ لأن الذي استفاد الله أمضى له السبب ونفعه به،
فانتفع بالعلاج، والذي لم يستفد العلاج ما خالف التشخيص لكن ما أراد الله له منفعة، ويذهب إلى طبيب آخر ويصف له علاجا آخر والتشخيص هو نفسه ويستفيد. وكم من زوجين يجتمعان حقبة من الدهر ولا يقدر بينهما أولاد، والفحوص تثبت سلامتهما، فإذا انفصل ذلكم الزوجان عن بعضهما أنجب كل منهما. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله عز وجل المنفعة من ذلكم السبب. هذه الثلاث الأمور يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعيها، فإنها نافعة، هذه القاعدة نافعة. فإذا تقرر هذا فننظر في الترجمة. الشيخ رحمه الله قرر بأن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه. لماذا؟ لدفع البلاء أو رفعه. دفع البلاء توقيه قبل حدوثه، ورفعه العلاج منه بعد وقوعه. وهذا في اصطلاح الأطباء ما يسمى بالطب الوقائي والطب العلاجي. الطب الوقائي والطب العلاجي، فالوقاية هي تبذل لتوقي الأمراض، والعلاج هو مداواتها بعد حصولها. هذا الأمر الذي قرر الشيخ رحمه الله أنه من الشرك، أعني لبس الحلقة أو الخيط والحلقة لدفع البلاء ورفعه، له حالتان. الحالة الأولى اعتقاد فاعل ذلك أن لبس الحلقة والخيط بنفسه يدفع البلاء ويرفعه. أعيد، الحال الأولى اعتقاد فاعل هذا الأمر أن لبس الحلقة والخيط يدفع البلاء ويرفعه بنفسه، فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، فهو شرك من حيث الربوبية، هو شرك في الربوبية من حيث أن الفاعل جعل متصرفا مع الله يدفع ويرفع. فهمتم؟ هذا كون الشرك في ماذا؟ في الربوبية. وهو شرك في الألوهية من حيث أن الفاعل علق قلبه بذلك الأمر فذل له وانقاد له، نعم، واعتقد فيه. الحال الثانية أن يعتقد أن لبس الحلقة والخيط لا يدفع البلاء بنفسه، لا يدفع البلاء بنفسه، وإنما هو بتقدير الله، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا غير مشروع، اتخذ سببا غير مشروع، بل سبب ممنوع شرعا كما هو مقتضى دلالة النصوص من الكتاب والسنة وكذلك أقوال السلف الصالح. هذه المقدمة لا بد منها في فهم هذا الباب وفهم حكم هذا الشيء. بعد هذا ننتقل إلى النصوص، فنطلب من قارئنا أبي عبد الرحمن بارك الله فيه أن يعيد الآية الأولى.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
هذه الآية تتضمن ما يأتي، أو تتضمن أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. تتضمن هذه الآية أيها المسلمون والمسلمات أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن في الناس هذه الأمور. الأمر الأول أن جميع المدعوات من دون الله سبحانه وتعالى مهما اختلفت وتنوعت، سواء كانت المدعوات من الملائكة المقربين أو من الأنبياء والمرسلين أو من عباد الله الصالحين أو من الأحجار والأخشاب والأشجار، فإنها لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر، لا تملك حجب رحمة يرسلها الله على عباده، كما أنها لا تملك إيصال الضر بنفسها. وهذا دليل على شيء: الأول وجوب اعتماد المسلم في جلب النفع ودفع الضر على الله سبحانه وتعالى، فإنه وحده الذي بيده الخير والشر والنفع والضر والرحمة والعقاب، هو الذي يملك ذلك كله. فإن أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوا عبدا من عباد الله بشيء لم يقدره الله له ما استطاعوا نفعه، ولو اجتمعوا على أن يضروا عبدا من عباد الله بأمر لم يقدره الله عليه لم يستطيعوا ذلك. إذن المعول والاعتماد على من؟ على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع وكشف الضر. الشيء الثاني عجز هذه المعبودات، عجز هذه المعبودات من دون الله عاجزة، هذا دليل على عجزها، ما دامت أنها لا تمسك رحمة ولا ترسلها فهي إذن عاجزة، فوجب إذن التخلي عنها وأن لا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إعلان التوكل على الله عز وجل. قل حسبي الله، أي هو كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. والتوكل حقيقته هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع وكشف الضر، ولا ينافي التوكل الأسباب المباحة المشروعة. فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين باتفاق المسلمين يتخذ الأسباب ويفعلها، من ذلكم أنه إذا أراد غزوة
ورى بغيرها.
فإذا أراد خيبر مثلا قال أردنا بدرا، وهكذا حتى يعمي على الأعداء. وكان صلى الله عليه وسلم يعزل مما أفاء الله عليه نفقة أهله السنة والسنتين، ولكل مسلم ومسلمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإذا تقرر هذا فالسؤال هو: ما علاقة الآية بالترجمة؟ واضح السؤال؟ ما علاقة الآية بالترجمة؟ علاقتها تقدمت الإشارة إليها، ونعيدها بشيء من التركيز. نقول: مما يجب خلعه والبعد عنه وعدم اللجوء إليه هو لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، لأنها مما يدعى من دون الله. لأن الذي اتخذ خيطا أو حلقة في يده أو في حلقه لدفع البلاء أو رفعه، هذا تأله لها، تعلق قلبه بها، فيرى فيها جلب نفع أو دفع ضر، وهذا من التأله الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر،
حلقة
من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
الواهنة عرق معروف عند العامة يصيب اليد، يأخذ بالمنكب فيضعف اليد، تصبح اليد كسلانة، لا يكاد المرء يرفع بها شيئا. هذا معروف عند العامة، يعرفه الحذاق من أطباء العامة، ويعالج عن طريق الوخز في الجسم المصاب. وبالوخز تستخرج أشياء دقيقة مثل الخيوط الدقيقة، فإذا استخرجت واستؤصلت من قبل حاذق شفي الجسم بإذن الله تعالى. هذا السبب مما ثبتت سببيته بماذا؟ بالتجربة. فهو سبب ماذا؟ قدري، وهو مباح لا شيء فيه، فإنه باتفاق العقلاء المعالجات بالأمور الظاهرة هذا أمر لا بأس به ولا ينكره أحد، كالطبيب الذي يستأصل مثل ورما من الجسم يصل إليه بواسطة الفحوص فيستكشف أن هذا المرض هو السبب، أن هذا الورم هو سبب المرض، ويثبت عنده بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الآلات التي تدله على
مكان المرض وآثار هذا الورم وغيره، فهو يزيله من ذلك العمليات. هذه أمور ثبتت سببيتها قدرا، يعني بالتجربة. فالأطباء ينتزعون المرارة وينتزعون الزائدة من الأجسام ويزيلون بالعمليات أشياء أخرى. هناك طب عن طريق الكي تكوى به أشياء في الجسم، هذه لا ينكرها أحد. وإنما يستنكر التطبب بأشياء غير معقولة، لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا ولا قدرا. فمثلا لو كان إنسان يجد التهابا في أنفه فيربط خيطا في رجله أو يده، هل يضحك الناس منه أو يكبرونه ويبجلونه؟ يقولون هذا سفيه، أنت هذا فيه خلل، هذا إما سفيه أو مختل العقل. الالتهاب في أنفه وهو يربط خيطا في يده، ألا يستنكر عليه ذلك الناس؟ يستنكر عليه السفهاء قبل العقلاء، يضحكون عليه. تمام. فإذا تقرر هذا فإن تعليق خيط أو تعليق حلقة من صفر أو من فضة أو من ذهب أو من غير ذلك من المعلقات، سواء كانت معادن أو غيرها، لمرض من الأمراض، هذا مما لم تثبت سببيته، لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا ولا قدرا. أنتم تعرفون السبب القدري. الآن لو سألنا، لو كان عندنا واحد من الحذاق في الحساب في المواسم وسألناه عن ماذا يزرع في هذا الموسم، وقال يزرع كذا وكذا وكذا وبذر كذا لا يناسب له من الأرض إلا كذا ولا يصلح له الماء المالح، وبذر كذا لا يصلح له إلا الماء المالح مع الأرض الحالية، كيف عرف هذا؟ هل عنده آية من كتاب الله؟ الجواب لا. هل عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن كيف عرف ذلك؟ بالتجربة. بماذا؟ بالتجربة. هذا يسمى سببا ماذا؟ قدريا، يسمى سببا قدريا. طيب، هذا الإنسان تزوج فولد له أولاد، هذا سبب قدري وسبب ماذا؟ شرعي. سبب قدري وسبب شرعي. قضى الله سبحانه وتعالى أن لا يتوالد الذكور والإناث إلا بالاجتماع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فالنكاح سبب قدري وهو كذلك سبب شرعي، ونحن نعني بالنكاح هو عقد الزواج الصحيح. واضح هذا؟ طيب، فهذا الحديث أفاد استنكار النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه عمران رضي الله عنه هذا العمل، أو على ذلكم الرجل، أو على ذلك الرجل، سواء كان عمران بن حصين أو غيره رضي الله عنهما أجمع عنهما. والنبي، وهذا الاستنكار يفيد النهي. إذن يحرم على المرء أن يتعلق أو أن يتخذ من الأسباب ما ليس سببا مشروعا، لأن هذا غير مشروع. وقال ثم أمره وأخبره بالعلة، أمره بنزعه، قال انزعه فإنها لا تزيدك إلا وهما، وذلك لأن من يتعلقها يتعلق قلبه بها، كأصحاب التمائم. أصحاب التمائم من أعواد أو ما يسمونه بالحجب أو غيرها، إذا تعلقها وأراد أحد أن ينزعها ارتعش،
ارتعشت فريصته وأصيب بالخوف. لماذا؟ لأنه يتعلق قلبه بها، فيدخل الشيطان عليه فيفتنه، يفتنه الشيطان، إذا نزعها يصيبه من مكائد الشيطان، فهو إذن يظن أن هذا المعلق فيه نفع وفي خلعه ضر. لكن من كان قلبه متعلقا بالله عز وجل فإنه لا يضره شيء. نعم.
قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
التميمة نوع من المعلقات يتعلقونها توقيا من العين، توقيا من العين كما يزعمون، وقد يعلقونها على الدواب، ويشاهد الآن أحذية معلقة على السيارات، وبعضها معلق على أبواب البيوت، يزعمون أنها تقي العين وتقي الحسد وغير ذلك. هذه التميمة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ذلك؟ بالدعاء. انظروا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له مقصوده ومراده. وهذا الدعاء من أساليب الوعيد، والوعيد من نصوص النهي، الوعيد يفيد النهي، فالوعيد كما هو مقرر في الأصول هو صيغة نهي فرعية. فمثلا على سبيل المثال، إذا سمعتم نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، قل: يحرم على الرجل ماذا؟ إسبال الثوب. وإذا سمعتم نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر الحديث وقال: ونساء كاسيات عاريات، فهمت المسلمة تحريم التبرج والسفور، وفهمت كذلك أن الملابس التي لا تستر محرمة. مثال آخر: إذا سمعت المسلمة نبيها صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، فهمت منه أنه لا يحل لها الذهاب إلى مراكز السباحة وحمامات السباحة، لأنها تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. في الحديث الآخر: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت أمهاتها، وذكر الحديث، عرفت أنه لا يحل لها خلع ثيابها والظهور في صورة عارية أو شبه عارية، عرفت أن هذا حرام عليها. إذن نعود إلى الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالتميمة إذن محرمة. وقال: ومن تعلق ودعة، الودع من الصدف يستخرج من البحر، فلا ودع الله له. كذلك هذا الودع فيما أدركناه من حال العامة له مقاصد عندهم: وقاية العين، وقاية الحسد، جعل الطفل أو من يتعلق الودع في طمأنينة وفي راحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله في راحة ولا سكون، فهو دعاء عليه بتكدير حاله. فليعلم كل مسلم ومسلمة أن الدعاء على الفاعل أو الوعيد على الفعل أو توعد الفاعل، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن ذلك صيغة نهي فرعية، والنهي الأصل فيه ما هو؟ التحريم. فإذا تحرم هذه المعلقات. وفي الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. كيف أشرك؟ إن اعتقد أن هذه التميمة تقي وتدفع وترفع بنفسها، فهذا شرك أكبر، ناقل عن ملة التوحيد إلى ملة الشرك، ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة ماذا؟ الكفر. وإن اعتقد أن الرفع والدفع والوقاية إلى الله عز وجل وأن هذه مجرد أسباب، فنقول هذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. الأول ينافي التوحيد بالكلية لأنه تعلق بغير الله. فإذا لا يغرنكم أن بعض المصلين، بعض العمار والحجاج والذين ظاهرهم الصلاح يتعلقون هذه المعلقات من خيوط أو حلق أو خواتم. كذلك أدركنا في عوامنا ما يسمونه خاتم الضرر. إيش خاتم الضرر؟ هذا نوع خاتم يسمونه سليماني، يسمونه سليماني، يقول هذا سكن ذا، هذا يمنع الجن. وأدركنا في عوامنا أنهم يضعون الإبرة، يضعون على رأس الطفل عصابة ويضعون فيها إبرة ويقول هذه تقي العين. والمقصود أن هذه الأمور كلها محرمة. نعم، وقد عرفتم تفصيل الحكم فيها. نعم.
قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
هذا الخبر الذي أخرجه ابن أبي حاتم وهو محمد ابن إدريس يكنى أبا حاتم، وهو عبد الرحمن بن محمد، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس يكنى ابن أبي حاتم، أبوه أبو حاتم الرازي، والولد وأبوه كلاهما عالمان جليلان من أئمة الفقه في الدين ومن أئمة السنة. هذا الخبر فيه فوائد. الفائدة الأولى: منقبة من مناقب حذيفة رضي الله عنه، وهي تغيير ما رآه من المنكر بيده، ما رآه من المنكر بيده، فهو قادر على ذلك. وهنا لا بد من التنبيه: مراتب تغيير المنكر كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، والحديث فيها عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فحذيفة رضي الله عنه غير أولا المنكر بيده، قطع التميمة ولم تحصل فتنة. لماذا؟ لأن حذيفة صحابي، ومكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محترمة معظمة عند الخاصة والعامة، إلا شذاذ من الناس. فإذا من كان له من الميانة والمكانة في الناس مع القدرة على تغيير المنكر بيده وجب عليه ذلك. ونحن نشاهد رجالا في قومهم في قبائلهم في عشائرهم لهم مكانة لهم ميانة، آتاهم الله علما وفضلا ومهابة عند الناس، فالناس يستجيبون لهم بالإشارة، أليس كذلك؟ ألستم تشاهدون هذا؟ فهذا نقول غير المنكر بيده. ورجل ليست له تلك الميانة ما يستطيع، الناس يصغون إلى كلامه فقط، لكن هل عنده ميانة على أن يمد يده ويزيل ويكسر ويقطع؟ جواب لا. إذن فرضك ما هو؟ باللسان. فرضك باللسان. الفائدة الثانية استدلال الصحابة رضي الله عنهم بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر للعموم أقول للعموم. فمثلا لو أنك رأيت إنسانا متعلق تميمة، أو مثلا الإنسان يقول والكعبة، وآخر يقول والنبي، وثالث يقول والمصحف، يحلف بالمصحف، فأنت تقول له مثلا حرام حرام، فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا. بغض النظر عن اعتقاده، هل يعتقد مساواة هذه الأمور بالله أو لا يعتقد مساواتها بالله، لكن أنت زجرا له قلت قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. برهانك في ذلك ما هو؟ نحن رأينا أو سمعنا رجلا أو امرأة يقول وحياة أبي، آخر يقول وحياة أمي، ثالث يقول وحياة الكعبة، سمعنا ناصحا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ليش يا أخي؟ أنت ما تدري هل هو يساوي هذه الأمور بالله فيكون من الشرك الأكبر، أو لا يعتقد مساواتها بالله ولكن لفظ أو لفظ أو مجرد لفظ، لا بعد شوي بعد شوي بعد شوي، أو لفظ جرى على لسانه لا تدري. فلو استنكر عليه شخص نقول استدلاله صحيح، استدلاله صحيح. وكيف ذلك؟ الدليل قال صلى الله عليه وسلم لرجل قال ما شاء الله وشئت، ماذا قال له؟ قال ويحك أجعلتني لله ندا؟ واضح هذا؟ فإذن في صنيع حذيفة هذا استدلال الصحابة بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر. لماذا؟ لعمومها، لأن النهي عندنا عن الشرك بنوعيه، ينهى المسلمون الدعاة إلى الله على بصيرة والعلماء والخطباء المساجد الذين يهمهم نصح الأمة وصلاح عقيدتهم وصلاح معاملتهم وسلوكهم، ينهون عن هذا وهذا، ينهون عن هذا وهذا، حتى يكون التدين خالصا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
هذا
مستنبط من حديث عمران رضي الله عنه، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو مت، قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
لماذا؟ أقول الشرك الأصغر أولا ينافي كمال التوحيد، وما من مسلم ولا مسلمة إلا ويحرص على كمال توحيده لله وأن لا يخدش بشيء. وثانيا الشرك الأصغر متوعد بعدم المغفرة. من أين؟ أنا قلت الشرك الأصغر متوعد بعدم المغفرة له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعدم المغفرة شاملة للشرك بنوعيه، أما الكبائر فهي تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو أكبر من الكبائر. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
حقيقة أن العذر بالجهل هذه مسألة شائكة، فالعذر بالجهل الصحيح أن المرء معذور بالجهل فيما يخفى على أمثاله، والشواهد كثيرة جدا، منها قول فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها رضي الله عنهن حين استحيضت فقالت يا رسول الله منعتني الصيام والصلاة، فهي تركت الصلاة والصيام تظن أنها حائض، وهي في الحقيقة ليست بحائض، هي مستحاضة، والاستحاضة لا تمنع الصيام والصلاة، لكن جاهلة تظن أن هذا من الحيض الذي يمنع الصيام والصلاة. ومنها حديث المسيء صلاته، وهو معروف عندكم، بل معروف عند أبنائنا وبناتنا في الابتدائية، الرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاثا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبي لا أحسن غير هذا فعلمني، فانظروا قوله لا أحسن غير هذا، أقسم والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، يقول هذا ما عندي، فيظهر أن الرجل إذا صلى وحده نقر الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. ولكن هنا السؤال، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاته من الصلوات؟ لم يسأله ولم يأمره، هذا دليل على أن المرأة يعذر بالجهل فيما خفي على أمثاله. وكثير من المسلمين هم من أهل التمائم، من أهل التمائم، فإذا بلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريمه لها وعقلوه وفهموه، فإن انتهوا كانوا معذورين بما سلف، كانوا معذورين بما سلف، وإن لم ينتهوا كانوا مشركين أكبر أو أصغر حسب حالهم. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا،
توهن القلب، تضعف تعلق القلب بالله، بل قد تفصل قلب المرء عن الله، وقد عرفتم التفصيل. نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك،
كما قال لا تزيدك إلا وهنا، قولك لو رأيت إنسانا عليه من هذه المعلقات فتقول اتق الله هذا حرام عليك،
هذا شرك بالله عز وجل وتتلو عليه النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا في مواطن، لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لحرب المشركين من هوازن وثقيف، قال حذيفة، ومروا على سدرة يقال لها ذات ألواط، يعكف المشركون عندها ويعلقون بها أسلحتهم للتبرك. قال أولئك الحذفاء الذين أسلموا لتوهم، أسلموا عام الفتح، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال؟ ما قال يا جماعة هذا حرام عليكم، لا 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 هذا ما يصلح، ولا سكت عنهم، قال نحن الآن في حال حرب خليهم فيما بعد إن شاء الله يهديهم الله. لا، زجرهم زجرا قويا، اجتث هذه الراسبة من قلوبهم. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رأيتم هذه الزواجر؟ ما قال لا لا لا, لا. هذا مجاهد، هؤلاء مجاهدون، الآن نحن في حرب العدو، هذا شيء يعني يفرق، خليهم فيما بعد إذا خلصنا نعلمهم. لا لا ما يصير، ما يجتمع جهاد في سبيل الله مع شرك، لا ما يجتمع. نعم.
قال رحمه الله: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
هذا فيه شاهد القاعدة، الجزاء من جنس العمل، فمن كان تعلقه بالله يرجوه ويخافه ويعول عليه وحده في جلب النفع وكشف الضر، يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، فالله كافي، الله معه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قبلها قال: احفظ الله يحفظك. ومن كان تعلقه بغير الله، تعلقه بمخلوق يعول عليه في جلب نفعه ودفع ضره، يلجأ إليه في شدائد أموره، ولا يعول على الله عز وجل، لا يعتمد على الله، فإن الله يتخلى عنه ويكله إلى ذلك الذي تعلق به، فهو مخذول في النهاية، مخذول. نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
هذا الرواية الأخيرة لعقبة بن عامر. نعم، واضحة.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك،
من التمائم، هو من التمائم. نعم.
التاسعة،
لكن يعني بعض الأمور كما قلت لكم مجربة محسوسة، فالناس الآن معتادون عصب الرأس في حال الصداع، أليس كذلك؟ هذا لا يضر، لأنه يعني وضع عصابة على مكان ماذا؟ الألم. أليس الذي يسقط ويحصل مثلا في يده فك يربط المكان؟ ولم ينكر عليه، لأن شيء واضح. نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
أولا العموم، ذكرت لكم للعموم، وأما أثر ابن عباس في كما في التفسير في ابن كثير وغيره، يعني أن ابن الآية المشار إليها هي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس يعني ضرب أشياء ما شاء الله وشئت، لولا الكليبة لأتانا اللصوص وغير ذلك. نعم.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
الودع،
أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
هي الآن المشكلة العويصة عند الناس العين، فهم يركبون أمورا محرمة من أجل التوقي منها، ولو أنهم نظروا في الشرع لوجدوا خيرا منها، وهي الرقية، الرقية الشرعية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. نعم.
الحادية عشر،
كتاب الطب لابن من زاد المعاد بن القيم رحمه الله فيه ما فيه الكفاية، فعلى من أراد أن يقف على الرقية من العين وغيرها فليقرأ هذا الباب. نعم.
الحادية عشرة، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. انتهى الباب.
طيب، هذه أسئلة.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: يعالج بعض الرقاة المس لجعل المريض يضع على عضده خرقة بها دواء، ويقول إنه يضايق.
كيف يا شيخ؟
يعالج بعض الرقاة المس بجعل المريض يضع على عضده خرقة بها دواء، ويقول إنه يضايق أو يطرد الجن، فما حكم ذلك على الراقي والمسترقي، وهل هي من الشرك؟
هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما هو إذا سلمنا بحسن نية الفاعل نقول هذا اجتهاد خاطئ، وأخشى أن يكون من الشعوذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا رقية، ولا يجوز لنا تجاوزها. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما درجة حديث عمران بن حسين وعقبة بن عامر؟
المصنف يحسنهما، كذلك غيره من أهل العلم يحسنهما، فالمصنف أورد هذين الحديثين لتحسين بعض أهل العلم لهما.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل يدخل في خلع العباءة للمرأة، هل يدخل ذلك ما تفعله بعض النساء في القصور والأعراس من خلعها للعباءة؟
المرأة مع المرأة يسوغ لها بعض الأمور، خلع العباءة، خلع الخمار، ما تحتاجه مع النساء، ولكن يجب عليها أن تبقي الثياب الفضفاضة الساترة للعورة، وما يقبح إظهاره كالبطن والصدر، هذا يبقى مستورا. وإنما المنهي عنه في الحديث، الحديث له قصة، الحديث الذي سقته له قصة، هي في السنن والمسند وغيرها، أن عائشة رضي الله عنها قدم عليها نسوة من الشام فقالت: أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. فإذن إذا ذهبت المرأة لزيارة رفيقات لها لا مانع من خلع العباء، خلع العباء وخلع الخمار، هذه لا تحتاجها بين النساء، وإنما تبقي بقية الثياب وتكتفي بكشف الوجه والكفين والرأس والقدمين. نعم، يجوز لها إذا كانت عند واحدة من أمهاتها، والمقصود بالأم الأم الوالدة والجدة، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، والخالة والعمة، إذا كانت في بيت واحدة من هؤلاء فلا مانع أن واحتاجت أن تخلع كذلك بعض الثياب. نعم، لتتبرد، لتبرد جسمها. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: بعض الشباب يعلق حلقة على يده أو عنقه للزينة، فما حكمها؟
هذا انتقل إلى بلية أخرى وهي التشبه بالنساء. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فمن لبس لبسة أحدهما فهو ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فما اختص النساء بلبسه حرم على الرجال، وما اختص الرجال بلبسه حرم على المرأة. ثم هذا يقودنا إلى قضية أخرى وهي لبس المرأة عباءتها على الكتف، هل هي حلال أو حرام؟ هذه القضية ما أكثر ما يرد فيها من الأسئلة، والنساء متحيرات بين الفتاوى المختلفة. ونحن نعالج هذه القضية التي عرضت الآن، فليتنبه المسلمون والمسلمات. أولا، العباءة عباءة المرأة هي مكان ماذا؟ من يقول لي مكان ماذا؟ هي مكان لبس معين، فما هو؟ النساء عندنا يلبسن العباء، المسلمات بناتنا من المسلمات يلبسن العباء، أليس كذلك؟ هذه العباء حلت محل ماذا؟ الجلباب، فهمتم؟ حلت محل ماذا؟ الجلباب. والجلباب من الجلببة، وهو تعميم الكساء، ووضعه عند المسلمات الأول من أمهات المؤمنين وأخواتهن من الصحابيات الجليلات والتابعيات الفاضلات، هو كساء ترتديه المرأة من رأسها إلى أخمصيها، أليس كذلك؟ إذن وهذا الجلباب واجب على من وجدته، واجب. فلما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أثنت عائشة وغيرها على نساء الأنصار قالت خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان، حتى أن الواحدة إذا لم يكن عندها جلبابا أخذت من أختها من جارتها ما تتغطى به حسب الإمكان. فإذا تقرر هذا فالواجب على المسلمة أن تضع عباءتها على رأسها وأن لا تضعها على كتفها، أولا لما قدمناه من أن العباءات النسائية حلت محل ماذا؟ الجلابيب، ومحل شيء أخذ حكمه، وثانيا لأنه أمر اعتاده النساء، وثالثا لأن لبس العباءة على الكتف صار من خصائص ماذا؟ الرجال. فلو أن الرجل كان من زيه وسمته لبس عباءته على رأسه لقيل له لا مكانك، خلي عنك هذا ليس من خصائصك، هذا من خصائص النساء. عندك شيء هات؟
باقي سؤال. أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول ما الحمى الواردة في الحديث؟
هي حمى والله أعلم، حتى الآن غائبة عني، بارك الله فيكم. نعم،
نختم بهذا السؤال. هذا سائل يقول ما رأيكم حفظكم الله فيما يفعله بعض المعالجين بالرقى، حيث إنهم يقسمون الآيات إلى آيات تسجن الجن وآيات تقتله وآيات تحرقه وغيرها، وكذلك تقسيمهم العين التي تصيب الإنسان إلى عين قاتلة وعين سمية وعين تالفة وغيرها،
هذا أمر غيبي، والمغيبات لا سبيل للوصول إليها إلا بالخبر القطعي، وهذا الخبر يجب أن يكون آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء: من أين لكم هذا التقسيم؟ من أين لكم هذا التقسيم؟ لا تتجاوزوا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقعوا في مخالفات تضر بدينكم وتضرون الناس كذلك. أنت ما يدرك أن هذا الجني مات، وما يدرك عنه. نحن متفقون على أنك ليس من وزراء سليمان صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ هل هو من وزراء سليمان؟ كلا. إذن من أين لك هذا؟ هذا هو من الرجم بالغيب والمجاسفات في الأحكام. نعم،
أحسن الله إليك.
وأخشى أن يكون هذا من المشعوذين أو من السذج. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونذكر الإخوة بأنه بإذن الله جل وعز في صبيحة يوم غد سوف يكون اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وهذا اللقاء هو عبارة عن إجابة على الأسئلة التي وردت من قبل الإخوة في أثناء الدروس في الأيام الماضية، وكذلك عن بعض الأسئلة التي ترد من قبلكم في صبيحة ذلكم اليوم، والله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.